وأما أفكار الإلحاد فهي إنكار وجود الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من أفكار الإلحاد أن الكون والإنسان والحيوان والنبات وجد صدفة وسينتهي كما بدأ، ولا توجد حياة بعد الموت، وهذا كله تفريع على الأصل الذي أنكروه، على أصل الأصول وكبرى اليقينيات ووجود الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان إذا أنكر وجود الله تبارك وتعالى فإنه حينئذ يقول إن الخلق الذي لا بد له من خالق إنما خلقته الصدفة أو أوجدته الطبيعة أو أوجد نفسه، فلا بد أن يجيب عن أسئلة، فتأتي هذه الأسئلة مؤسسة على الأصل الذي أنكره وهو وجود الرب تبارك وتعالى. ولذلك تجد من أفكارهم أن المادة أزلية أبدية، وأن المادة هي الخالق والمخلوق في الوقت نفسه، وهم ينظرون نظرة غائية للكون وكذلك للمفاهيم الأخلاقية تعيق تقدم العلم. وأيضا ينكرون معجزات الأنبياء لأن تلك المعجزات لا يقبلها العلم فما يزعمون، ولكن هم ينكرونها ابتداء لأنهم ينكرون من أرسلهم، وهم ينكرون وجود الله الذي أرسل الرسل ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب والذي كان منه الوحي المعصوم. من العجب أن الملحدين الماديين يقبلون معجزات الطفرة الوحيدة التي تقول بها الداروينية ولا سند لها إلا الهوى سوى الخيال، لأن الداروينية ليس عندها تفسير للتطور. ثم إن داروين كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى النقل عنه من كتابه في طبعته الثانية، هو لم يقل في نظريته إن التطور خالق، وإنما هو يريد أن يفسر شيئا فجعل التطور مفسرا لا خالقا، فيقى السؤال على حاله، فمن الذي خلق؟ إذن داروين حتى في أصل نظريته لم يقل إن التطور الذي زعمه وجاء به في أصل الأنواع هو الذي أحدث الخلق وهو الذي أنشأه، وإنما هو يفسر به أمرا على حسب نظريته التي ابتدعه. فهؤلاء الملاحدة يقبلون معجزات الطفرة الوحيدة، أن الإنسان كان قردا فجاءت طفرة فنقلته من القردية إلى الإنساني، فإذا قيل لهم كيف جاء ذلك قالوا هذا يأتي بالطفرة، فمن الحيوان الأول من الخلية الوحيدة ثم بعد ذلك إلى ما ارتقى إليه الإنسان حتى صار قردا، ثم ارتقى بعد ذلك حتى كان إنسانا. يقولون إن هذا الانتقال من هذه الأنواع إنما يحدث بما يسمى بالطفرة الوحيدة. فيقال لهم وهذه الطفرة في كل مرة تحدث على هذا النحو من أجل أن تنشئ شيئا أحكم، من أجل أن تنشئ شيئا أتقن، فلماذا تقبلون هذا وهذا في حد ذاته مخالف لمقررات العقل، مخالف للبدهيات الفطرية، ولكن همهم وقصدهم أن ينكروا وجود الخالق العظيم، فهم من أجل ذلك لا يعترفون بالمفاهيم الأخلاقية ولا بالحق ولا بالعدل ولا بالأهداف السامية ولا بالروح ولا بالجمال في الكون. ولذلك كنت تجد في فترة استحواذ الاتحاد السوفيتي على الدول الإسلامية التي ابتلعها فلم يهضمها حتى خلصها الله رب العالمين من نيره، كنت تجد الصناعة الروسية على الضد من الصناعات الغربية، فالصناعة الروسية لا جمال فيها من حيث الشكل الظاهر لأنهم لا يعترفون بالروح ولا بالجمال ولا يعترفون بالمفاهيم الأخلاقية. ولماذا يعترفون بالمفاهيم الأخلاقية؟ والماديون يعتقدون أن الحياة هي نهاية كل كائن حي وأنه بعد ذلك لا بعث ولا قيام، فإذا كان الإنسان في هذه الحياة يحيا حتى إذا ما مات لم يبعث، ولم يحاسب على شيء فلماذا يتمسك بالأخلاق؟ بل لماذا توجد الأخلاق أصلا؟ وحينئذ يحيا الإنسان في الحياة أحط من الحيوان البهيم، يحصل اللذات ويستحوذ على الملذات والشهوات، وليس له ارتقاء في خلق ولا نظرة إلى هدف سام. وينظر الملاحدة تبعا للأصل الذي قرروه في أصل الوجود والخلق، ينظرون للتاريخ باعتباره صورة للجرائم والحماقة وخيبة الأمل، ويقولون إن قصة التاريخ لا تعني شيئا. وأما المعرفة الدينية في رأي الملاحدة فتختلف اختلافا جذريا وكليا عن المعرفة بمعناها العقلي أو العلمي، لأنهم لا يخضعون للعقل ولا يخضعون للعلم، وبداهة هم لا يخضعون للنقل والشرع. والإنسان عند الملحدين الماديين مادة، تنطبق على الإنسان عندهم قوانين الطبيعة التي اكتشفتها العلوم كما تنطبق على غيره من الأشياء المادية. فالكائن الإنساني عندهم لا ميزة فيه، هو مثل الحيوان البهيم، بل هو مثل الحجارة، مثل الجماد. تنطبق على هذا الإنسان قوانين الطبيعة التي اكتشفتها العلوم كما تنطبق على غيره من الأشياء المادية. وعند هؤلاء الملاحدة أن الحاجات هي التي تحدد الأفكار، وليست الأفكار هي التي تحدد الحاجات. ونظريات ماركس في الاقتصاد والتفسير المادي للتاريخ، ونظرية فرويد وهي نظرية جنسية محضة، نظرية فرويد في علم النفس، ونظرية داروين في أصل الأنواع، ونظرية دوركهايم في علم الاجتماع من أهم أسس الإلحاد في العالم. وجميع هذه النظريات مما أثبت العلماء أنها حدس وخيالات وأوهام شخصية ولا صلة لها بالعلم.